الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك. الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فهذه هي الدورة التأصيلية الرابعة من دورات هذا العام، وسوف يتم فيها إن شاء الله شرح كتابي في مسائل الحج تبصير الناسك بأحكام المناسك. وهذا الكتاب كتاب طويل، فأفردت مسائله في قرابة 1000 مسألة من مسائل الحج، وسوف نأخذ ما تيسر منها إن شاء الله في هذين اليومين. وسيكون طريقة الشرح ليس على طريقة الأصول والقواعد كما كانت الدروس الماضية، وإنما سيكون على طريقة الأجزاء والتفريع. نحن في دورة الحج في العام الماضي خرجنا الأصول على الفروع، ونحن في هذه الدورة سوف نعكس الأمر ونخرج الفروع على الأصول، بمعنى أننا نذكر إن شاء الله الفرع ثم نذكر ما يتخرج على هذا الفرع من قواعد الشريعة. وسوف يكون طرق المسائل على القول الراجح فقط، لأنها قرابة 1000 مسألة، فنريد أن نريد محاولة استيفائها في هذه الدورة إن شاء الله جل وعلا. وسوف يمر بكم إن شاء الله جميع ما يحتاجه المسلم في في في, في هذه الشعيرة العظيمة، سواء كان في شروطها أو واجباتها أو أركانها أو مستحباتها أو ما يتعلق بها من المسائل الفقهية التي نص عليها العلماء رحمهم الله تعالى. فحتى لا يضيع علينا الوقت في هذه المقدمة نبدأ في طرق المسائل، فنقول وبالله التوفيق ومنه نستمد العون والفضل. المسألة الأولى، عرف العلماء الحج لغة بأنه القصد. طبعا قبل ما أبدأ، هناك مسائل واضحة ما تحتاج إلى كتابة، فلا تتعبوا أنفسكم إلا بكتابة المسائل التي تحس أنك تحتاج لها، أنك تحتاج إليها. عرف العلماء الحج لغة بأنه القصد، بأنه مطلق القصد. وأما اصطلاحا فإنه قصد مكة لأداء نسك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص، وهذا لا يخفى على شريف علمكم، فلا نريد الإطالة فيه. ولكن هناك مسألة يتكلم عليها الفقهاء، وهي العلاقة بين المعاني اللغوية والمعاني الشرعية، والقاعدة فيها عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن المعاني الشرعية هي بعينها المعاني اللغوية، ولكنها زادتها الشريعة قيودا وضوابط، بمعنى أن الحج لغة هو القصد، والحج اصطلاحا هو القصد أيضا. إذن المعنى اللغوي يتفق مع المعنى الاصطلاحي في أصل الإطلاق وهو القصد، فالحج لغة هو القصد والحج اصطلاحا هو القصد، ولكن لو رأيت التعريف الشرعي لوجدته ليس قصدا، ليس أي قصد، وإنما قصد مخصوص. فإذا المعاني اللغوية تأتي مطلقة عامة، والمعاني الشرعية تأتي مقيدة، هذا في الأعم الأغلب. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله في تعريف الصوم، الصوم لغة هو الإمساك، وشرعا هو الإمساك أيضا، ولكنه ليس أي إمساك، وإنما هو إمساك عن شيء مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص. فإذا المعاني اللغوية تجدها مطلقة، والمعاني الشرعية تجدها مقيدة. فلو أن إنسانا قصد الشرقية فنقول قد حج، بمعنى أنه قصد، لكن حج إيش؟ حج لغوي لا حج شرعي. أما الحج الشرعي فهو قصد واحد فقط، وهو أن يقصد الإنسان مكة والمشاعر المقدسة لأداء نسك مخصوص من شخص مخصوص وفي وقت مخصوص. المسألة الثانية، أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الحج فرض من فروض الإسلام، وأنه ركن من أركانه، من أركان الدين، ولا يتم الدين إلا به، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه في حديث جبريل الطويل، قال فأخبرني عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وحج البيت. وهذا بإجماع العلماء. المسألة الثالثة، أجمع العلماء على أن من أنكر فرضية الحج وهو عالم بالأدلة عارف بها فإنه كافر، خالع الربقة الإسلام من عنقه بالكلية. يعني إذا جاءنا رجل وقال والله الحج ليس بواجب وهو عارف الأدلة من الكتاب والسنة التي توجبه، فإنه في هذه الحالة يكون كافرا خالع الربقة الإسلام من عنقه بالكلية، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. والقاعدة تقول: من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. وأما إذا كان جاهلا فإنه قبل الحكم عليه بالتكفير فلا بد من تعريفه وتعليمه وبيان الأدلة له وإقامة الحجة عليه، لأن الله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والقاعدة تقول: لا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار، لا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. المسألة التي بعدها: ما الحكم لو أقر الإنسان بوجوب الحج ولكنه لم يحج عمدا حتى مات؟ ما الحكم لو أن الإنسان أقر بوجوب الحج، هو ما أنكر، يقول الحج واجب، ولكنه لم يحج حتى مات عمدا مع قدرته على الإتيان لمكة لأداء الحج؟ فنقول: هذا قد اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح أن العبد لا يكفر بترك شيء من أركان الإسلام إلا الشهادتين والصلاة فقط، لا يكفر الإنسان بترك شيء من شعائر الدين إلا الشهادتين والصلاة فقط. في الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأما من أقر بوجوب الصوم ولم يصم فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ومن أقر بوجوب الحج ولم يحج فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لكنه وهو على خطر عظيم ولا شك، ولكنه لا يخرج عن ملة الإسلام بالكلية، وذلك لعدم الدليل الدال على تكفيره. والقاعدة تقول: أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج عن دائرته إلا بيقين، من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يخرج عن دائرة الإسلام إلا بيقين. مسألة: والقول الصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، والآية التي بها فرض الحج هي قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي في صدر سورة آل عمران. وأما قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، وهي في سورة البقرة، فإنها أمر بالإتمام بعد الابتداء وليست أمرا بابتدائهما، فإنها أمر بالإتمام بعد الابتداء وليس أمرا بابتدائهما. وأما قول الله: ولله على الناس حج البيت، فإنه أمر بابتدائهما. مسألة: وهل يجب الحج على الكافر؟ الجواب: هذه مسألة مبنية على مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، فهل الكافر يجب عليه شيء تجب عليه فروع الشريعة؟ فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومخاطبون بشروط صحتها، يعني هم مخاطبون بالأمرين جميعا، مخاطبون بفروع الشريعة ومخاطبون بالشروط التي لا تصح فروع الشريعة إلا بها. وبناء على ذلك، فإذا دخل وقت الصلاة فالكافر مأمور بالصلاة ومأمور بالإسلام حتى تصح صلاته، وإذا جاء وقت الصوم فالكافر مأمور بالصوم ومأمور مع ذلك بالإسلام المصحح لصومه، وإذا دخل وقت الحج فالكافر مأمور بالحج ومأمور بالإسلام الذي يصحح حجه، حتى لا يأتينا رجل يقول: والله كيف يحجه كافر؟ نقول: لا، الكفر مثل الحدث، فلو أن الإنسان دخل عليه وقت الصلاة وهو محدث فهل وجود الحدث يمنع وجوب الصلاة؟ جواب: لا. فكذلك وجود الكفر لا يمنع وجوب العبادة في الذمة، ولكن الله لا يقبل هذه العبادة إلا بتحقيق شرط صحتها وهو الإسلام. ولذلك فالكفار يوم القيامة يعذبون على أمرين: يعذبون على كفرهم ويعذبون على تركهم لفروع الشريعة. ولذلك يقول الله جل وعلا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويقول الله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين، والصلاة من فروع الدين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، ثم قال وكنا نكذب بيوم الدين، فدل ذلك على أنهم مخاطبون بها، لأنهم لو لم يكونوا مخاطبين بها فكيف يعذبون بها؟ أنتم معي في هذا؟ رقموا المسائل عشان نشوف أين وصلنا. مسألة: والصحيح أن الإنسان إذا كان عاجزا ولا مال له فإنه يعطى من زكاة المسلمين بقدر ما يوصله إلى الحج، وهذا أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، لأن العلماء اختلفوا هل العاجز عن الحج بماله وهو قادر ببدنه يعطى من زكاة المسلمين؟ نقول نعم، على أصح قولي أهل العلم يعطى، لأنه يدخل في حدود الفقراء والمساكين، والفقراء والمساكين ممن تدفع إليهم الزكاة. مسألة: والصحيح من خلاف أهل العلم أن الحج يجب على الفور، وهو مذهب الحنابلة خلافا لمذهب الشافعية رحمهم الله، لأن العلماء اختلفوا هل الحج واجب على الفور ولا على التراخي. إيش معنى على الفور؟ يعني إذا كنت قادرا ومستطيعا للحج هذا العام فيجب عليك هذا العام أن تحج، ولا يجوز لك أن تؤخره إلى العام القادم، هذا على الفور. طيب على التراخي، يعني يجوز لك متى ما شئت في سنة من السنوات أن تحج. فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أنه على الفور، لأن الله أمر به في قوله ولله على الناس حج البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به في قوله إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وقد تقرر في قواعد الأصول أن الأمر المطلق عن القرينة يفيد الفورية والوجوب، يفيد الفورية والوجوب. مسألة: ويستحب للإنسان قبل خروجه لسفرة الحج أن يستخير الله جل وعلا، لما في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور كلها. فقوله الأمور جمع دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية، وقد تقرر في قواعد الأصول أن الألف واللام إذا دخلت على الجمع أفادته الاستغراق، فيدخل في ذلك كل شيء من الأمور. لكن لا بد من التنبيه على أمر، وهي أن الاستخارة ليست في أصل الحج هل أحج أو لا أحج، لا، هذه عبادة يجب عليك أن تفعلها، لكن الاستخارة تكون في الصحبة، والاستخارة تكون في نوع الطريق، والاستخارة تكون في نوع المركوب، والاستخارة تكون في يوم السفر، وهكذا. فإذا الاستخارة لا تكون في أصل الحج هل أحج أو لا أحج، وإنما الاستخارة تكون في الأمور المصاحبة لهذه العبادة من نوع الدابة والصحبة والطريق ونحوها. مسألة: ويجب على الإنسان أن يختار لحجه أطيب ماله نفقة، ينبغي للإنسان أن يختار لحجه أطيب ماله نفقة، فيقتطع من ماله أطيبه مكسبا، لأنه سينفقه في عبادة عظيمة وهي ركن من أركان الإسلام، فعلى قدر طيب النفقة على قدر ما يكون الحج مبرورا. فإذا الحج لا يكون مبرورا إلا بعدة أمور، منها تطيب النفقة، وبناء عليه فلو حج الإنسان بمال حرام فما حكم حجه؟ لو حج الإنسان بالمال الربوي، بالمال المسروق، فما حكم حجه؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن حجه صحيح ولكنه ناقص الأجر وليس حجا مبرورا، ناقص الأجر وليس حجا مبرورا. مسألة: وقد قسم العلماء رحمهم الله شروط الحج إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شروط الصحة، بمعنى تلك الشروط التي لا يصح الحج إلا بها، شروط صحة بمعنى أنه لا يصح الحج إلا بها، وهي شرطان: الشرط الأول الإسلام، فلو أن الكافر حج وهو كافر فما حكم حجه؟ لا يصح بإجماع المسلمين. الشرط الثاني من شروط الصحة العقل، وضده الجنون، فلو أن المجنون حج فما حكم حجه؟ لا يصح بإجماع العلماء. وأما شروط الوجوب ويعنون بها تلك الشروط التي لا يجب الحج إلا بها، لكن لو أنه ذهب وهي غير موجودة فحجه صحيح، فهي كما يلي: الأول البلوغ، فلا يجب الحج على الصغير ولو مميزا، فلا يجب الحج على الصغير ولو مميزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم ما الصغير حتى يبلغ، أو قال حتى يحتلم. ومنها كمال الحرية، وضد ذلك العبد القن والمبعض. القن هو الذي لا جهة حرية فيه، ما في جهة من جهة الحرية، وأما المبعض فهو الذي أعتق سيده بعضه، هذا مبعض. أو كان اثنان قد اشتركا في عبد وأعتق أحدهما نصيبه وليس له مال، فحينئذ يبقى هذا العبد منصفا. أو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بعشرة آلاف ولم يسدد منها إلا خمسة، فهل هذا في حرية كاملة؟ جواب: لا، حرية ناقص. فالحج لا يجب إلا على من كانت حريته كاملة. أنتم معي في هذا؟ لكن لو أن السيد أذن لعبده وهو عبد أن يحج، فحج حج العبد صحيح بإجماع العلماء كما سيأتينا إن شاء الله. ومنها الاستطاعة، وهي شرط وجوب لا شرط صحة، لقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن لو أن العاجز حج فحجه صحيح كما سيأتي إن شاء الله. ومنها المحرم بالنسبة للمرأة، فهو شرط وجوب في أصح قولي أهل العلم، وسيأتينا حكم حجها بلا محرم، وسيأتينا حكم حجها بلا محرم. وأما القسم الثالث من الشروط فهي شروط الأداء، وهي شرطان فقط: أمن الطريق وصحة الجسد. أمن الطريق وصحة الجسد، بمعنى أنه لو ضعف الأمن في البلد والعياذ بالله، وكثر قطاع الطرق على طرق الحج، فحينئذ لا يجب على الناس الحج ولو كانوا قادرين بأموالهم وأبدانهم. لماذا؟ لأنه تخلف شرط من شروط الأداء وهو أمن الطريق. وصحة الجسد بمعنى أن المريض الذي لا يثبت على الراحلة بسبب مرضه أو كبير السن فإنه لا يجب عليه الحج، وسيأتينا تفصيل ما يجب عليه في المسائل القادمة إن شاء الله. فإذا صارت الشروط أقسامها ثلاثة: شروط صحة وذكرنا ما هي، وشروط وجوب وذكرنا ما هي، وشروط أداء وذكرنا ما هي. مسألة: ما الحكم لو حجت المرأة بلا محرم؟ ما الحكم لو حجت المرأة بلا محرم؟ الجواب: فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أن حجها مجزئ صحيح، ولكنها آثمة. حجها صحيح لماذا يا إخوان؟ لأن الشرط الذي تخلف إنما هو شرط وجوب لا شرط صحة. طيب، ولماذا قلنا إنها آثمة؟ لأنها خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام أو يوم وليلة إلا ومع ذي محرم. مسألة: هل يجوز للمرأة أن تحج مع نساء مأمونات؟ هل يجوز للمرأة أن تحج مع نساء مأمونات؟ مثل امرأة سوف تحج في أتوبيس أو باص كله نساء من الداعيات مأمونات ومحاطات بالشرط من أمامهن ومن خلفهن، يعني لا خوف عليهن من الانتهاك أبدا، فما حكم حجها؟ الجواب لا يجوز لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق المنع وعممه في جميع ما يسمى سفرا، ولم يخص سفرا دون سفر ولا حالا دون حال. والقاعدة المتقررة أن الأصل وجوب بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، فلا يجوز للمرأة أن تحج مع النساء ولو مأمونات، لأن المحرم شرط في سفر المرأة، حتى وإن حجت معها 1000 امرأة فإنها آثمة، لأن الشرط الذي أمرها الشارع به لم تحققه. فإن قلت أوليس بعض العلماء أجازوا، فنقول جوابا عن ذلك إن القاعدة المتقررة تقول إن أقوال العلماء يحتج لها لا يحتج بها، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه نصوص قاطعة في اشتراط المحرم بالنسبة لسفر المرأة حجا كان أو غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأة طلقت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك. وإنه من المعلوم أن القافلة لا بد وأن يكون فيها نساء، ومع ذلك لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي مع نساء مأمونات في القافلة أو لا، ولكن أمره أمرا عاما، وعطل بسبب ذلك فريضة الجهاد شعيرة الجهاد عنه، وأمره بالرجوع للحج مع امرأته، فهنا أطلق ولم يستفصل، مع أن المقام مقام احتمال، وقد تقرر في القواعد أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال. مسألة وقبل ذلك إذا نعرف خطأ كثير من الناس الكفلاء في هذه المملكة وغيرها، أنهم يحججون شغالات بيوتهم في حملة يسمونها حملة شغالات، مشكلة عادي يقولون حملة شغالات بمحرم، يعني محرم يبد على هالحملات كلها على الحريم كلها، هذا تلاعب بالدين. مسألة، لو أن المحرم حج معها فنفقة المحرم تكون على من؟ نفقة المحرم نفقة زوجها، نفقة أخيها، المحرم لا بد أن يأكل ويشرب ويركب، يعني يركب الدابة، فإذا نفقة دابته ونفقة أكله وشربه على من؟ نقول إن من مكارم الأخلاق أن يتولاها بنفسه، وأن يتطوع بالذهاب معها، ولكن لو أن الأمر حصلت فيه مشاحة وخصومة فلا جرم أن نفقة المحرم عليها، لأنها المستفيدة من اصطحابه معها. مسألة، هل يلزم المحرم أن يقبل بالحج مع موليته؟ بمعنى هل يجب على الزوج أن يحج مع زوجته؟ هل يجب على الأب أن يحج مع ابنته؟ هل يجب على الأخ أن يحج مع أخته؟ لو رفض المحرم، لو أن المحرم رفض، الجواب فيه قولان لأهل العلم، والقول الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجب عليه الموافقة، لأن تلك عبادة وجبت على غيره، وقيد وجوبها على هذا الغير بتوفر هذا الشرط، فإن لم يتوفر الشرط فذمة المرأة بريئة من وجوب الحج في ذمتها. مسألة، لو أن الإنسان تصدق عليه بمال، لو أن الإنسان تصدق عليه بمال فهل يلزمه قبول هذا المال للحج؟ هل يكون الإنسان مستطيعا بنفقة غيره عليه؟ هل يكون الإنسان مستطيعا بنفقة غيره عليه؟ يعني يا إخواني هناك حملات تطوعية ليس كذلك؟ طيب هل سيدفع الحاج فيها شيئا؟ الجواب لا، غيره سينفق عليه، فهل نلزمه بالحج في هذه الحملات؟ الجواب لا، الإنسان لا يكون مستطيعا إلا بماله هو، باستطاعته هو، وأما استطاعة غيره فإنه لا يجب الحج عليه بها. فإذا القول الصحيح أنه لا يعد مستطيعا ببذل غيره النفقة له، وله أن يقبل ذلك هو بالخيار، لكن لو أنه رفض فإنه لا يلزم بذلك. مسألة: لو أن الإنسان الفقير ذهب إلى الحج بلا نفقة هاجمع، فما قولكم أيها الفقهاء؟ الجواب: لا حرج في ذلك، لكن بشرط أن لا يسأل الناس ولا يتكففهم ولا يؤذيهم بإيش؟ بالشحاذة. لكن إذا كان ذا صنعة أو إذا كان ذا عمل يستطيعه بحيث أنه يعمل في أوقات فراغه في تلك المناسك، يحمل شيئا، ينزل شيئا، يركب شيئا، يصنع شيئا معينا يبيعه على الحجاج، فإذا كان له صنعة سيتكسب منها في الطريق فالحمد لله. وأما إذا ذهب فقيرا بحجة أنه يريد أن يشحذ الناس ويتكفف الناس ويسألهم، فنقول له: الأصل في سؤال الناس التحريم إلا للحاجة. فالأصل في سؤال الناس التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السؤال إلا للحاجة. مسألة: والصحيح إن شاء الله أن من منعته دولته من الحج فإنه لا يكون مستطيعا. إذا منعتك دولتك من المجيء إلى مكة وأداء المناسك فإنك لا تكون مستطيعا، لأن من الاستطاعة أمن الطريق، وأنت الآن غير مستطيع لسلوكه. ولا حرج على هذا الإنسان أن يؤخر الحج إلى حين استطاعته، لأن الأمر ليس بمقدوره ولا في داخل حدود طاقته، والقاعدة تقول: لا تكليف إلا بالقدرة على العلم والعمل. مسألة: وأجمع العلماء على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. مسألة: ما حكم حج من عليه دين مستمر في وفائه؟ نحن الآن أيها الإخوان لا يخلو واحد من هذا العالم في الأعم الأغلب من وجود دين عليه إلا النادر، أغلب الناس عليهم ديون، وأغلب ديون الناس ديون مقسطة، هي ديون ولكنها مقسطة، دين بيت، دين سيارة، هو يدفع هذه الأقساط. فهل هذا المدين قبل أن يحج يجب عليه أن يستأذن صاحب الدين في الحج؟ الجواب: لا، لأن صاحب الدين سيأتيه حقه الحال في هذا الشهر، وأما ما كان مؤجلا فإنه لا حق له في المطالبة به. طيب، والقسم الثاني من أصحاب الديون ها يا جماعة، أصحاب الديون الحالة، بمعنى أنه لو استنفق هذا المال في الحج لأضر بصاحب الدين، ولو أنه سدد دينه لما وجد نفقة يحج بها، فهذا هو الذي لا يجوز له أن يحج إلا بعد استئذان صاحب الدين، فإن أذن له وإلا فالواجب سداد صاحب الدين أولا. طيب، لماذا أيها المسلم قدمت حق المخلوق في سداد الدين على حق الله في أداء الحج؟ نقول: ذلك لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة والمطالبة وعدم السماح، وحقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة والتوسعة، وإذا تعارض ذلك فإننا نقدم حق المخلوق في هذه الحالة. مسألة: أيهما يقدم على الآخر، الحج أم النكاح؟ بمعنى أن إنسانا قد يعني أرصد مالا، لو أنه استنفقه في الحج لضاع عليه النكاح، ولو أنه نكح بهذا المال لفوت عليه الحج، فأيهما يقدم أيها الإخوان؟ الجواب: فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أنه يقدم النكاح المحتاج إليه، القول الصحيح أنه يقدم النكاح إذا كان محتاجا إليه. والمراد بقولنا محتاجا إليه يعني إذا كان يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة والعنت، طيب لماذا قدمنا النكاح على الحج؟ لأن في قاعدة تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، الحج من تحصيل المصالح، والنكاح من دفع المفاسد. وبعد في مصالح لكن فيه أيضا مفاسد، وهي أن الإنسان يغض بصره ويحفظ فرجه عن عورات المسلمين. فإذا قدمنا النكاح المحتاج إليه على الحج عملا بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مسألة، أيهما أفضل أيها الإخوان، أن تحج بنفقة حجا تطوعا، أو تعطي هذه النفقة لواحد من إخوانك المسلمين ممن لم يحجوا أصلا؟ طبعا الجواب معروف عند الفقراء، ها الجواب معروف عند الفقراء أمثالنا، ها جماعة أيهما أفضل في هذه الحالة؟ نقول الإنسان بالخيار، ولكن الأفضل في هذه الحالة أن يعطي نفقة حجه تطوعا لأخيه الذي لا يستطيع أن يحج حج فريضة، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن السعي على إبراء ذمة أخيه، ومن تفريج الكرب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن باب إيش يا جماعة؟ عون المسلم. الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مسألة، لو أن الأمة الإسلامية احتاجت إلى النفقة في الجهاد، فأيهما أفضل، أن تحج تطوعا أم تعطي نفقة حجك تطوعا للمجاهدين؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح إن شاء الله أن الأفضل دفع نفقات حج النفل إلى المجاهدين، وذلك لشدة الكرب والحاجة للمال، ولأن دفعها في أمور الجهاد من باب دفع الضرر العام عن المسلمين، وأما الحج فهو من باب تحصيل المصلحة الخاصة، تحصل مصلحة خاصة لك فقط، لكن لو دفعت مالك للمجاهدين فإنك تدفع ضررا عاما عن المسلمين، وتحقق مصلحة عامة على المسلمين للمسلمين. والقاعدة تقول: إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، وإذا تعارض الضرران روعي أعلاهما بارتكاب أخفهما. مسألة، لو أن الإنسان أفطر أياما من رمضان وحلت عليه أيام الحج، وقال: أنا عندي 15 يوما من رمضان فأريد أن أقضيها في هذه الأيام الفاضلة. طيب عليه 15 يوما، سيبدأ من أول العشر، متى سينتهي؟ في يوم 15. إذن فاته الحج وهي أيام قضاء، فأيهما يقدم الإنسان، قضاء رمضان ولا أداء الحج؟ ولماذا؟ قالوا يقدم الحج. لما؟ قالوا لأن وقت الحج وقت مضيق، وأما قضاء رمضان فوقته موسع، وإذا تعارض عبادتان أحدهما وقتها موسع والأخرى وقتها مضيق، فإن تقديم ومراعاة العبادة التي ضيق في وقتها أولى من مراعاة العبادة التي وسع في وقت قضائها. مسألة، ما حكم حج تارك الصلاة؟ سجلوا يا جماعة هالمسائل، ترها طيبة جدا، وسجلوا القواعد التي تتفرع عليها تلك المسائل عشان نتعلم كيف تخريج الفروع على الأصول. ها جماعة، نقول إذا كان هذا الترك هو الترك المطلق، بمعنى أنه ما يصلي لا في بيته ولا في المسجد ولا في مكان وظيفته ويقطع الصلاة دائما، فهذا حجه باطل. لماذا؟ لأنه كافر بترك الصلاة، فإن ترك الصلاة الترك المطلق كفر في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأدلة مذكورة في غير هذا الموضع ولا تخفى على شريف علمكم. وأما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فالقول الصحيح في هذا الصنف من الناس أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لكنه ما يكفر، كان يصلي وقت ويترك وقتا، في أصح قولي أهل العلم. وبناء على ذلك فحجه صحيح في هذه الحالة. إذن ترك الصلاة قسمان، أما الترك المطلق فهو كفر ولا يصح الحج معه، وأما مطلق الترك فهو كبيرة من كبائر الذنوب ولكن الحج معه، ولكن الحج معه صحيح. فهمتم هذا؟ من فهم؟ من الذي فهم هذا؟ أعد. نعم، الترك المطلق يعني. أي نعم، صح صح، نعم أحسنت. مسألة: ما الحكم في من توفرت فيه شروط الحج وأخر بلا عذر حتى مات؟ ما الحكم في من توفرت فيه شروط الحج ولكن أخر الحج حتى مات؟ الجواب: يموت عاصيا، في أصح قولي أهل العلم، على القول بأن الحج على الفور، فإنه يموت عاصيا. وبناء على ذلك انتبه، فيجب أن تخرج نفقة الحج من تركته قبل قسمتها على الورثة، لأنها من الديون المرسلة لحق الله تعالى. والله جل وعلا يقول فقد الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فقد الله فالله أحق بالقضاء، فلا يجوز قسمة التركة بين الورثة إلا بعد استخراج 7,000 أو 8,000 لرجل يحج عن هذا الميت، وعسى الله جل وعلا أن يكفر عنه خطأه وتقصيره. مسألة: الصحيح في هذا الزمان، والصحيح في هذا الزمان أن وجود نفقة حملة الحج داخل في حدود الاستطاعة شرعا. في هذا الزمان يعني ليس من وجد نفقة سيارة واحدة أو دابة سيذهب، لا، لأن الدولة تمنع من حج الأفراد لوحدهم، يأمر ولي الأمر الاندراج والانخراط في حملة معينة حتى تحج معها. فلو أن الإنسان لم يجد نفقة الحملة أو أنه وجد بعضها ولم يجد البعض الآخر فلا يكون في هذا الزمان مستطيعا حتى ييسر الله له نفقة حملة كاملة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى أعلى حملة، وإنما يكون مستطيعا بوجود نفقة حملة مناسبة صالحة لمثله. ويجب على القائمين على هذه الحملات الصدق والوفاء بالعهود والشروط والوعود، وأن يحملوا حجاجهم على كفوف الراحة، فإن الحجاج ضيوف الله جل وعلا، فلا بد من إكرامهم ومعرفة قدرهم. ومن كذب وخادع وغش من أصحاب هذه الحملات فإن الواجب على ولي الأمر تعزيره وردعه بالعقوبة التي تزجره وأمثاله عن الوقوع في مثل هذه الخيانة في حق هؤلاء الأشخاص. ويجب على ولي الأمر أيضا أن يعاقب من تكررت منه الخيانة والكذب والمخادعة، ألا يأذن له في إيش؟ ها جماعة، في تحجيج الناس، ولا يعطيه فسحا لحملته، لأن هذا من باب إنكار المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. بل أنا أقول إنه لا بد من محاكمته، لا بد من محاكمته، ولا بد من تغريمه تلك الأموال ورد الحقوق إلى أهلها والظلامات إلى أصحابها. ومنها أيضا، وإننا والله لنسمع عن بعض أصحاب الحملات أشياء والله لا تصدق صدورها من مسلم. لضيوف الرحمن، ضيوف جاءوا يطلبون الله ويدعون الله وينطرحون عند عتبة باب الله في تلك المشاعر المقدسة، ثم يأتي هذا الحمار ها ويأخذ أموالهم ويكذب عليهم ويلقيهم في هؤلاء في الشوارع لا يعرفون حملة ولا يعرفون مكانا يسكنون فيه. هذه حصلت ولا ما حصلت يا جماعة؟ تحصل كثيرا ولا تزال تتكرر تلك الأفعال المشين. يجب على ولاة الأمر أن يقفوا وقفة صادقة جادة مع أصحاب تلك النفوس البطالة التي أوصلتهم نفوسهم وجشعهم وطمعهم في أن يسرقوا أموال الحجاج. هؤلاء أعظم من قطاع الطرق، هؤلاء أعظم من قطاع الطرق، لأن قاطع الطريق لا يخرج في صورة ناصح، هو يأتيك بيسرك، يعني هو خارج في صورة مجرم أصلا، لكن هذا الذي يأتيك في صورة ناصح وتبيسات ومقرهونات ودعوة ومشايخ معه، ها؟ ثم آخرتها لا مشايخ ولا شيء، ولا صار الأمر كذب. منهم من يرميهم عند المواقيت كما رأيت بعين، لما خرجوا ما وجدوا أتوبيساتهم مساكين. ومنهم من يرميهم في منى، ومنهم من يوعدهم في مكان ويخلف وعده، هذا كله كذب ودجل. يجب على ولي الأمر أن يقف منها موقف صدق وجد وهمة وعزيمة ومحاسبة شديدة جدا لمثل هؤلاء لا كثرهم الله في الأمة. ومنها من المسائل أيضا، من كان أعمى فهل العمى عذر عن السعي للحج؟ الجواب فيه خلاف، والقول الصحيح أن العمى ليس من جملة الأعذار في الإنابة في الحج، بل يجب على العميان أن يحجوا بأنفسهم وأبدانهم إذا كانوا قادرين، وكان ثمة من يقودهم في المشاعر، وكان ثمة من يقودهم في المشاعر. مسألة، من النفقة الواجبة أيضا وجود متعلقات السيارة التي لا تمشي السيارة عادة إلا بها، وهي نفقة الزيت ونفقة البنزين ونحو ذلك. فإذا كان الإنسان مستطيعا والسيارة عنده موجودة وجديدة ولكن لا يملك في جيبه نفقة، فهذا ليس كمن ملك ناقة لا تحتاج إلا إلى شيء من العلف، لا. فإذا تكاليف الحج في هذا الزمان قد تفوق على تكاليف الحج في الأزمنة الماضية، مع أن الراحة في هذا الزمان في الوسائل أكثر. فإذا النفقة زادت ولكن الراحة أيضا معها زادت. أما الأوائل فإن النفقات وإن كانت قليلة لكن التعب والمشقة مصاحب لها. ومنها أيضا من المسائل، هل يجوز للمرأة أن تأخذ أن تستنيب عن الرجل في الحج كبنت تريد أن تحج عن أبيها الميت؟ وهل يجوز للرجل أن يكون مستنيبا عن المرأة؟ الجواب نعم، في قول عامة أهل العلم، فالمرأة يصح أن تتوكل في الحج عن الرجل العاجز، والرجل يصح أن يتوكل عن المرأة في الحج في الحج الواجب إذا كانت عاجزة. ولذلك جاءت الخثعمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وكان ذلك في حجة الوداع. بس عاد ينتبه الواحد لأن توكل على المرأة يقعد مع الرجاجيل، مو بيروح يطق على الحريم بيبان ويقول والله حاج عن حرمة. ومنها أيضا من المسائل، ما الحكم لو أن الإنسان حج ثم ارتد والعياذ بالله، فهل ردته بعد حجه تبطل حجه السابق أم ماذا؟ الجواب فيه خلاف، والقول الصحيح أنها لا تبطله إلا إذا مات على الكفر والعياذ بالله. فإذا استمرت ردته حتى مات وهو كافر فإن حجه في هذه الحالة باطل، وليس حجه فقط بل جميع أعماله، لقول الله جل وعلا ها جماعة: ومن يرتدد منكم عن دينه، هذا الشرط الأول، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت. فرتب الله حبوط الأعمال على أمرين، على الردة والموت، والموت عليها. وأما قول النبي قول الله جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك، فهذا مطلق والآية الأولى مقيدة، وقد تقرر عند العلماء أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتفقا في الحكم. اسمعوا الآن، تعبتم الكتابة ها؟ مو بلازم تكتبون جميع متعلقات المسألة، على الأقل رؤوس أقلام تذكرك بالمسألة. أنا حاولت أجمع لكم أغلب مسائل الحج. مسألة: واعلم رحمك الله أن مذهب عامة أهل العلم أن من حج صغيرا ثم بلغ فيجب عليه أن يحج حجة أخرى، لا لأن حجته الأولى باطلة، لا، ولكن لأنها غير مجزئة عن حجة الإسلام. من حج صغيرا ثم بلغ فالواجب عليه حجة أخرى، في قول عامة أهل العلم، بل حكي إجماعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى. مسألة: وقول عامة أهل العلم كذلك أن من حج وهو رقيق ثم عتق فإن عليه أن يحج حجة أخرى، لا لأن حجته الأولى حال كونه رقيقا باطلة، لا، ولكن لأنها غير مجزئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى. وحكي إجماعا في المسألتين. مسألة: هل التمييز شرط في صحة النسكين؟ ولماذا؟ هل التمييز شرط في صحة النسكين؟ الجواب: خذوها قاعدة، التمييز شرط لوجوب العبادات وصحتها إلا في الحج والعمرة. التمييز شرط في صحة العبادات كلها إلا في الحج والعمرة خاصة، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء فقال: من أنتم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وأجر حج الصغير له ولمن أمره به، وأجر حج الصغير له ولمن أمره به. مسألة: لو أن الإنسان نذر أن يحج، فهذه يسمونها حجة نذر، لكنه لم يحج بعد حجة الإسلام، فأيهما يقدم، حجة النذر أم حجة الإسلام؟ الجواب: يقدم حجة الإسلام. لماذا؟ لأن حجة الإسلام واجبة بالأصالة، بأصل الشرع، يعني بأصل الشرع، بإيجاب الله لها. وأما حجة النذر فهي وجوب طارئ على الإنسان بسببه، بسبب نذره. وإذا تعارض ما وجوبه طارئ مع ما وجوبه أصلي فيقدم الوجوب، فيقدم ما كان وجوبه أصليا على ما كان وجوبه طارئا. من اللي فهم هالمسألة؟ سلطان قلها. صحيح، أحسنت، ماشي. مسألة: ومن شرط النائب عنك في الحج إذا كنت عاجزا ببدنك أن يكون ممن حج عن نفسه، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، والمسألة خلافية، ولكنني ذكرت لكم سابقا أننا نذكر المسألة الراجحة، قول الراجح فقط. فلا يجوز لك أن تستنيب في الحج عنك إن كنت عاجزا ببدنك من لم يحج عن نفسه، ولو أنه خالف وأخذ الحجة عنك ثم قال لبيك عن فلان فإن الحج ضرورة ينقلب عنه نفسه، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وفي رواية: اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولأن الإنسان مأمور بإبراء ذمته قبل السعي في إبراء ذمة جماعة غيره، ولأن الإنسان مأمور بالسعي في إبراء ذمته قبل السعي في إبراء ذمة غيره، والأمر في ذلك واضح. مسألة، وقد ثبتت الأدلة الكثيرة بأن الحج له فضل عظيم، ونذكر لكم شيئا من فضائله من غير استطراد في أدلة. فمن فضائل الحج أنه أحد أركان الإسلام لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ومن فضائله أيضا أنه سبب لتكفير الذنوب وحط السيئات والأوزار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهل الحج يكفر الكبائر أم يقتصر على تكفير الصغائر فقط؟ فيه خلاف، والقول الصحيح أن الحالة تتنوع بتنوع بر الحج. فإذا جاء الإنسان بحج كامل من كل وجه وكان حجه مبرورا فإن حجه هذا يكفر حتى كبائره. وأما إذا ضعف بر الحج أو حصل فيه بعض النقص والتقصير فإن الحج يكفر على حسب كماله ونقصه. هذا القول تجدونه قولا وسطا بين الأقوال المنقولة في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأمه تلده بلا ذنوب، لا كبائر ولا صغائر. فإذا هذا يختلف باختلاف نوع الحج ووصفه بالبر وكماله وتمامه. ومن فضائله أن النص قد شهد بأنه أفضل الأعمال لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: قلت ثم أي؟ قال: حج مبرور. ومنها أيضا أنه نوع من أنواع الجهاد، لحديث: يا رسول الله أعلى النساء حج؟ قال: نعم، عليهن حج لا جهاد فيه، عفوا، عليهن جهاد لا قتال فيه. أحسنت، أصبت أنت وأخطأت أنا، لا قتال فيه، الحج والعمرة. أحسنت، جزاك الله. ومنها أن الحج يهدم ما كان قبله لما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه لما حضرته الوفاة قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وهذا من الأدلة الدالة على أنه يكفر حتى الكبائر إذا كان كاملا. ومنها أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما شهد بذلك النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن المتابعة بين الحج والعمرة تنفي الفقر والذنوب عن الإنسان كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، فالمتابعة بينهما أمان من الذنوب بإذن الله وأمان من الفقر بإذن الله. ومنها ما ثبت عن الحسن أنه قال: من أنه ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة، وذلك لأنه يسير إلى بيت من بيوت الله، بل إلى أعظم بيت من بيوت الله، لأداء نسك هو ركن من أركان الإسلام. فلا جرم أن قطع المسافات إلى هذه الأماكن المقدسة والمشاعر المعظمة له أجره وفضيلته. ومنها أيضا ما ثبت في حديث فيه مقال: من أن الحجاج والعمار وفد الله، أنهم يسمون ويوصفون بأنهم وفود الله. وحق الوفد على ربه جل وعلا أنه إذا دعوه فإنه يجيبهم، وإذا سألوه فإنه يعطيهم. مسألة، ومما نوصي به الحاج قبل وأثناء الحج أن يقدم بين يدي حجه توبة نصوحا صادقة مستجمعة شروطها حتى يقبل على تلك الأماكن المعظمة والمشاعر المقدسة وصحيفته بيضاء فيما بينه وبين الله جل وعلا. فأعظم ما تستقبل به هذه الشعيرة هي التوبة الصادقة التي استجمعت شروطها. ومما نوصيه أيضا أن يحرص على تعلم مسائل المناسك قبل تطبيقها حتى يكون ممن تعلم قبل أن يعمل. قال البخاري رحمه الله: باب القول، باب العلم قبل القول والعمل. فإذا لا بد للإنسان أن يتعلم قبل أن يعمل، وما عقد دروسنا هذه إن شاء الله إلا لنتعلم شيئا من مسائل الحج وإن كانت يسيرة. ومما نوصيه: وإذا أشكل على الحاج شيء من المسائل العلمية فلا يتخبط في المناسك خبط عشواء ثم يطرق أبواب العلماء ماذا أفعل. لا، حاول واحرص على أن تحمل في جيبك أيها الحاج، إذا كنت ليست عندك القدرة في استنباط الأحكام الشرعية فاحمل في جيبك ورقة فيها أرقام وهواتف اللجان الإفتائية العلمية في الحج، وهي توزع على الحملات كما هو معلوم لديكم. ومما نوصيه به أيضا إذا لم يستطع أن يسأل ولا يريد أن يسأل أن يصطحب، لا فلا أقل من أن يصطحب كتيبا صغيرا من تلك الكتيبات الموثوقة المأمونة في علميتها ومؤلفيها حتى يتعرف منها على مسائل الحج وتفاصيله. ومما نوصيه أيضا حسن اختيار الصحبة في هذه السفرة الإيمانية المباركة، فأحسن اختيار صحبتك، فلا تسافر مع من هب ودب أو تسافر مع البطالين أهل المزاح الكثير والضحك المفسد للقلب والإيمان، أو أهل الدعة والخمول وإيثار العاجلة، يلا عطنا الرخص بس، ها؟ لا، حاول أن تحج مع من علمته ثقة أمينا عالما ناصحا طيب المعاشرة في هذه السفرة، لأن الإنسان يحتاج إلى صحبته في طهي الطعام وفي نصب الخيام وفي أجرة المسكن وفي أجرة النفقة وفي الذهاب والإياب وفي المعونة في الأمور المشكلة وغير ذلك. فإذا ينبغي للإنسان ألا يصطحب إلا أهل الهمة والعلم. وأما أهل الذنوب والمعاصي والدعاء والخمول والكسل وإثار العاجلة، هؤلاء خلهم عنك لا في الحج ولا في غير الحج. ومما نوصيه به أيضا أن يكثر من التزود والنفقة حتى يوسع على نفسه وعلى أصحابه وعلى من يراه محتاجا من المسلمين في تلك المشاعر، فإن تلك المشاعر الصدقة فيها عظيمة جدا، يجتمع فيها شرف الزمان والمكان، فوسع على نفسك بالنفقة. والآن ولله الحمد والمنة نفقة الإنسان معه في جيبه حيث حل وارتحل، وهذه من نعمة الله. كل ما في البنك تصطحبه معك في حمل هذه البطاقة، توسع على نفسك وتوسع على زملائك وتوسع على من تراه محتاجا من المسلمين، خاصة عند ركوب الباصات، فإن من الناس من يكون ضعيفا وقد تعبت قدماه من المشي، يرى الناس عند تلك الباصات يركبون وهو محذلق بعينيه لا يستطيع أن يركب، فتقول تعال تعال اركب معنا وتدفع عنه النفقة، فما أعظم أجرها عند الله جل وعلا. أو بدل أن تشتري وجبة لك اشتر وجبتين وكل واحدة واحمل معك واحدة في كيس، فإذا رأيت أحدا من هؤلاء المحتاجين قد تكفكف أو في زاوية من زوايا الخيام ليس عنده أحد أو بات طاويا بطنه من الجوع، فلا أقل من أن تقول خذ هذه اللقمة يأكل ويدعو لك صدقة عظيمة في هذه المشاعر، تصدق. ولا تحقرن، قاعدة هنا تقول لا تحقرن من المعروف شيئا، انتبه، فإن العبد يوم القيامة يتقي النار بإيش يا جماعة؟ بكيلو تمر؟ لا، طيب نصف كيلو بنقعد نطول، بشق إيش؟ شق تمرة، شق تمرة تمنعك من النار. ومما نوصيه به أيضا أن يكون خروجه للحج يوم الخميس بكرة، يعني في أول الصباح بعد صلاة الفجر يمشي مباشرة، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تمكن من ذلك وتيسر له ذلك فالحمد لله، لا سيما في حج هذا الزمان، لأن يوم عرفة متى سيكون يا جماعة؟ يوم السبت. فإذا مسيرك يوم الخميس بكرة هذا من أحسن ما يكون، خاصة لمن أراد أن يحج متمتعا ويريد أن يطوف ويسعى ويرتاح قبل بالإحلال قبل الدخول في نسك الحج مرة أخرى، فهذا من أفضل ما يكون. ومما أوصيه به أيضا وهو أمر مهم، أوصيه بالصبر وعدم العجلة، وأن يعلم ويذكر نفسه دائما أنه ما جاء في هذه المواضع من باب من أجل أن يشاكل أحدا أو يتكلم على أحد أو يدخل مع أحد في مشاتمة أو مسابة. لا لا، أنت بعبادة عظيمة الآن، يجب عليك أن تتحمل وأن تصفح وأن تعفو وأن تقدم بين يديك الأخلاق الطيبة وأن تصبر وأن تحلم وأن تدفع السيئة بالحسنة وتقابل الإساءة بماذا يجمع؟ بالإحسان. لأن تلك المواطن مواطن زحام وحر تضيق فيها الصدور أحيانا من شدة الزحام، فلا يتحمل الإنسان أن يخطأ عليه ولو خطأ يسيرا. فبعضنا يذكر بعضا في مثل هذه المشاعر بالصبر والاحتمال ومباسطة الإخوان والعفو والصفح، فإن العفو والصفح من أعظم العبادات والقربات، والعبادة هناك ليست كالعبادة في غيرها من المواضع. ومن المسائل أيضا من مسائل الحج، اختلف العلماء هل الحج راكبا أفضل أم ماشيا، هل الحج راكبا أفضل أم ماشيا؟ هذه مسألة يبحثها القدماء أهل الهمم العالية السلف الصالح. أما حين يمكن نقول والله هل الحج بالطيارة أفضل ولا بالسيارة، أما الماشي هذه ما أظن أحد، هذه ليست مفروضة عندنا أصلا ولا يا سلطان. ويمكن بعد في الزمن القادم نقول هل الأفضل نترك السيارة ما عاد الحج يحج بالسيارة، هل الأفضل بالصاروخ ولا بطيارة الركاب العادية؟ صاروخ على طول ينطلق ما يمدك تشخص إلا أنت واصل مكة، والوسائل تختلف، وكل وسيلة تخترع فالقرآن ذكرها بجنسها في قوله جل وعلا وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. لكن لو فصل الله في العهد المكي القرشي اللي ها بالطائرة قالوا محمد هذا ما ساحر وينطير في الجو، لكن الله ذكرها بأجناسها ووسع فيها لتنوع وترك أنواعها لاختراع البشر. ومنها أيضا من المسائل ايش قلنا لنا؟ أجبنا عنها ولا ما أجبنا؟ نعم، الأفضل أن يحج راكبا لا ماشيا، الأفضل أن يحج راكبا. لما؟ لأن من هو أحرص منا على الفضل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكمل الناس تعبدا عليه الصلاة والسلام، حج راكبا ولا ماشيا يا إخوان؟ حج راكبا مع قدرته عليه الصلاة والسلام على المشي. ولأن القاعدة تقول ها اجمع، الدين مبني على التيسير لا التعسير، وعلى التخفيف لا الإثقال. والله جل وعلا يقول ما جعل عليكم يا شيخ عليها ما جعل عليكم في الدين من حرج. وتقول عائشة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. مسألة، لقد اختلف العلماء في حديث ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة. هذا حديث قد اشتد فيه خلاف أهل العلم. خذوا القول الصحيح، القول الصحيح أنه حديث لا ينزل عن رتبة الحسن، أنه حديث محتج به لا ينزل عن رتبة الحسن، لا ينزل عن رتبة الحسن. مسألة، هل القدرة على سؤال الناس تعتبر من الاستطاعة؟ يعني شحاذ يقول والله ما عليك أنا بحج والله لا أتكسب في ذاك كسب، عطاني الله لباقة لسان وقدرة على تحنين قلب الغني، وعند يقول شحاذ من الدرجة الأولى، شحاذ من الدرجة الأولى يقول ما عليكم مني خلوني. أنتم تقولون يا الفقهاء يجوز الإنسان إذا كان فقيرا أن يحج إذا كان له صنعة تكسب بها، وأنا عندي صنعة والله أحسن من أي صنعة. الشحاذ والسؤال، فهل قدرة الناس على الإنسان على السؤال تعتبر من الاستطاعة؟ الجواب لا، لا تعتبر من الاستطاعة. فالحق إن شاء الله أن التكفف وسؤال الناس لا يعتبر من الاستطاعة، لأن الأصل فيه المنع. مسألة، عندنا طائفة من الصوفية تدعي كمال التوكل على الله، وتعتقد أن ترك وأن التزود والاستكثار من النفقة في الحج أنه مناف للتوكل، ولذلك يأتون إلى الحج صفري اليدين لا يحملون زادا ولا شيئا ولا نفقة، ويقولون نحن إيش وفد الرحمن وضيوفه، والله جل وعلا أكرم الأكرمين. أرأيت لو أنك ستدخل علي في بيتي وتأتي معك بزادك، هذا تقصير في حقي أنا، يعني أنا ما أقدر أسوي لك طعام، أنت الآن ضيف تجيب أكلك معك. فيقول هذولي، يقول نحن ضيوفه الرحمن ووفده، فالله جل وعلا أكرم الأكرمين جل وعلا، فكيف نأتي بنفقتنا وزادنا؟ فنقول هذا لا يجوز، لأن أعظم المتوكلين عليه صلى على ربه صلى الله عليه وسلم أجمع كان يحمل في أسفاره الزاد والطعام، الزاد من الطعام والشراب وغيرها. ولذلك قاعدة أهل السنة رحمهم الله تعالى أن التوكل مبني على ركيزتين، لو اختلت واحدة منهما فإن الإنسان يخرج من مسمى التوكل. الركيزة الأولى يا أحبابي كمال تفويض اعتماد القلب على الله جل وعلا، كمال تفويض اعتماد القلب على الله جل وعلا. الثانية الأخذ بالأسباب المتاحة المقدور عليها، الأخذ بالأسباب المشروعة المتاحة المقدور عليها. فلا ينبغي للإنسان أن يفعل فعل هؤلاء السذج الجهلة الحمقى الذين يتركون التزود في الأسفار ويقطعون هذه القفار من غير ماء ولا زاد، فإن أمرهم ليس على المنهج الحق. مسألة، من كان مريضا فإنه لا يخلو من حالتين، إن كان مرضه هذا يرجى برؤه على حسب قدرة الأطباء ومعرفة البشر في يوم من الأيام، فله أن يؤخر الحج حتى يعافيه الله فيحج بنفسه، هذا إذا كان المريض يرجى برؤه. وأما إذا كان مرضه مرضا لا يرجى برؤه حسب علم الأطباء وقدرتهم، فله أن يوكل من يحج عنه ويعتمر، فله أن يوكل من يحج عنه ويعتمر. ويلحقون بذلك أيضا الكبير، كبير السن جدا، الكبير الذي لا يثبت على الراحلة لكبر سنه، هذا أيضا يجوز أن يوكل من يحج عنه ويعتمر، لحديث الخثعمية إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفيجزئه أن أحج عنه؟ قال نعم حجي عنه، وكان ذلك في حجة الوداع. لو أردت أن توكل أحدا في الحج عنك إذا كنت عاجزا، فهل يشترط أن توكل أحدا من أقربائك كأخيك وابنك أو ابن عمك، أم أن لك أن توكل البعيد الذي ليس بينك وبينه نسب؟ الجواب خلاف بين العلماء، والحق في ذلك عدم التفريق بين القريب والبعيد، لأن ابن حزم وجمع من أهل العلم يقول لا، لابد أن يكون قريبا، لقوله إن فريضة الحج على إن فريضة الله في الحج على قد أدركت أبي، والثاني يقول إيش تقول أحج عن أمي. إذن الأدلة الواردة في شأن التوكيل إنما جاءت في توكيل الأقرباء بعضهم عن بعض، فابن حزم ظاهر لا يعديها إلى غيره. فنقول القول الصحيح أن مسألة التوكيل لا شأن لها بالقريب أو البعيد، فيصح أن توكل البعيد في الحج عنك إن كنت عاجزا، كما يصح لك أن توكل القريب، ولا فرق في ذلك ولله الحمد والمنة. ما الحكم لو حج إنسان عن ميت بلا إذن أوليائه؟ فهل تبرأ ذمة الميت؟ لو حج الإنسان عن ميت بلا إذن أوليائه، ما درينا له متصل علينا بالتلفون يقول يا الربع ترى أبشركم حجيت عن والدكم، طيب من اللي يسمح لك؟ نقول نعم تبرأ ذمة أبيهم ويصله أجر حجه كاملا موفرا بإذن الله جل وعلا، لأن محل الاستئذان هو الأب وقد فات بالموت، وأما الأولاد فلا حق لهم في هذا الاستئذان من عدمه، لأن الميت هو صاحب الإذن وقد فات بالموت، فحينئذ لو تبرع أحد المسلمين ممن حج الفريضة أن يحج عن بعض من مات ممن لم يتمكنوا من حج من الحج، فهذا له فضله العظيم. فهذا الذي فأنت إذا حججت عنه يعطيك الله أجر الدلالة على الخير وأجر الحج وأجر إبراء ذمة أخيك، ثلاثة أجور، وأبشر بالخير. وهذه هي الوحدة الإسلامية المأمور بها شرعا، أن يحس الإنسان بإيش؟ بأنه مسؤول عن إبراء ذمة إخواني. إذا وصل المسلم إلى هذه الدرجة ها يا جماعة، فهذا قد بلغ في الأخوة، في تحقيق مبدأ الأخوة الإيمانية الدينية الشرعية ما الله به يعني. ومن أمامي كلكم بإذن الله تنتحلون هذه الصفة بإذن الله الواحد الأحد. ولكن مثل هذه الصفة لا تظهر إلا في حال الضيق والحرج، الضيق والحرج. طيب، مسألة: هل لا بد أن يكون وكيلك في الحج من نفس بلدك، أم يجوز لمن لأهل الدلم أن يوكلوا أناسا من أهل مكة؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح الجواز، والقول الصحيح الجواز لعدم وجود الدليل الدال على هذا الشرط. والأصل عدم الاشتراط، لأن الاشتراط حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فلو أنك وأنت من أهل الدلم وكلت إنسانا في مكة فلا حرج عليك، وحجه عنك صحيح مجزئ مبرئ لذمتك إن شاء الله، طبعا إذا كنت عاجزا. طيب الآن أنا أريد أن أعرف ما وجهة نظر من اشترط ذلك، من يعطيني هذا؟ ما وجهة نظر من اشترط ذلك؟ هاي أخوي سلطان، نعم، الكلفة، طيب الحمد لله. وهل نفقة الحج زيادة أو نقصا أمر تعتبره الشريعة؟ يختلف، أنا أتفق معك أنه يختلف، لكن هذا هو أمر معتبر مع وجود الاختلاف. من يستطيع يستنبطها لي؟ إيش تقول عفوا يا شيخ سيد؟ لا الشيخ لا، لأن حين ما صدتوها هاش علي إيش إيش إيه بلا لا ما خالد أحسنت يا شيخ، هذا هو الجواب الصحيح، فهمتوا؟ أبعد هنا. الجواب هو أن هذا الإنسان الذي في الدلم يجب عليه قطع هذه المسافة في حج حتى يصل إلى الحج ولا لا يجمع؟ انتبه، هل يجب علي أن أقطع هذه المسافة 1100 كيلو إلى أن أصل إلى مكة؟ الجواب نعم. فبما أن قطع هذه المسافة واجب على الأصل، فإنه يجب على بدله الذي يقوم مقامه، لأن الله أوجب علي أن أقطع هذه المسافة حتى أصل إلى مكة. طيب، الوكيل عنك يجب أن يقوم بجميع ما وجب عليك. طيب، ومن أشياء التي تجب عليك قطع هذه المسافة، فإذا لابد أن يكون الوكيل من أهل بلدك، أو إذا وكلت أحدا في مكة يجيب الطيارة لن يوصل الدلم ويعود يروح مرة ثانية. وهل هذا شيء تأتي به الشريعة؟ جواب لا. ولذلك فالقول الصحيح أن الإنسان الآفاقي يجوز أن يوكل في الحج رجلا من أهل مكة ولا حرج عليه في ذلك. طيب، في شيء آخر أيضا، وهي أن وجوب قطع المسافة هل هو مقصود لذاته هاجمع ولا مقصود لغيره؟ ايش معنى لغيره؟ يعني الله جل وعلا ما أمرني قطع هذه المسافة لأنه يريد أن أقطعها، لا، وإنما لأن قطعها يوصلني إلى المقصود لذاته، وهو أداء إيش يا جماعة؟ أداء الحج. طيب، وكيلي لا يجب عليهما وجب مما هو مقصود للغير، وإنما يجب عليهما وجب على القصد بالذات. من اللي فهم هذه؟ يعني أنا يجب علي قطع المسافة ها جماعة لأنها مقصودة لذاتها ولا مقصودة لغيرها؟ الذي يجب على وكيلي هو إيش؟ هو ما وجب علي بالقصد بالذات، يعني ما يطلبه الله مني لذاته، لا ما يطلبه الله مني لغيره. ما وضحت هذه بعد؟ وضحت شيخ محمد؟ أحمد عدها لي. أضرب مثالا بسيطا عليها حتى نتجاوزها. الإنسان بعض الناس أقرع، أليس كذلك؟ طيب الآن الأقرع وش يسوي طيب في يوم عشرة؟ لازم يحلق. طيب الحلق راح، جاء بعض الفقهاء وقالوا إيش؟ يمر الموسى عليه. طيب إمرار الموسى هل حركة مقصودة لذاتها ولا لغيرها؟ ذهب المقصود منها، المقصود منها ذهب، فسقوط المقصود يسقط وسيلته. فهذا الرجل في مكة، فالمقصود من قطع المسافة تحقق في هذا الرجل، فلماذا نلزمه به؟ سقط عنه أصلا، سقط عن هذا الوكيل. لماذا؟ لأنه موجود في مكة، فقطع المسافة على وكيله إنما وجبت لأنها مقصودة لغيرها لا لأنها مقصودة لذاتها. ومن المسائل أيضا أن القول الصحيح أن من كان قادرا على الحج بنفسه فلا يجوز له أن يوكل عنه غيره في حج النفل، فلا يجوز أن يوكل عنه غيره في حج النافلة. ليش يا جماعة؟ قالوا لأن الأدلة التي وردت في مسألة التوكيل إنما هي إيش؟ عن أناس غير قادرين بأنفسهم. أحدهم يسأل عن رجل قد مات، والثاني يسأل عن رجل كبير في السن، يعني هؤلاء عاجزون. أما القادر على الحج بنفسه حتى ولو في حج النفل، ترى انتبه، لا يجوز لك أن توكل عنك من يحج عنك إذا كنت قادرا. ومنها أيضا، من كم رقم المسألة عندكم؟ 47. طيب، ومن المسائل أيضا، ما الحكم لو وكلت عنك غيرك ثم عوفيت؟ وكلت عنك غيرك بسبب مرض فيك ثم قدر الله لك الشفاء والعافية. هذه ثلاثة أقسام، ثلاث حالات: إما أن يعافيك الله قبل أن يعقد الإحرام هو، إما أن يعافيك الله قبل أن يعقد الإحرام، فحينئذ وكالته في هذا الأمر باطلة في قول عامة أهل العلم. لما؟ لأن ما جاز لعذر بطل بزواله، ونحن أجزنا لك أن توكله لعذر المرض وقد زال المرض، فحينئذ يبطل بزوال ذلك المرض. طيب الحالة الثانية، إذا عوفيت بعد فراغه أصلا من الحج وهو جاي على الطريق خالص، اتصلت عليه وقلت والله أبشرك الحمد لله عافاني الله، بيقول لك عاد قديمة خلاص انتهت. فهنا في قول عامة أهل العلم، إذا قلت عامة يعني أكثر ليس إجماعا، إذا قلت عامة فأقصد أكثر العلماء، على أن ذمتك قد برئت ولله الحمد والمنة. بقي عندنا حالة ثالثة، من يجيبها؟ ها يا عبد الرحمن. إذا عوفي بعد عقد الإحرام وقبل الفراغ، فما الحكم في هذه الحالة؟ هنا محط خلاف طويل كثير بين أهل العلم رحمهم الله، وأنا أريد أن أشرح لكم مسألة حتى تعرفوا الراجح فيها في هذه المسألة، وهي أن الإنسان إذا تعذر الأصل في حقه. يأتكم تفهمونها يا إخوان، وأنا سأعيدها سأشرحها شوي شوي بس استوعبوها. أن الإنسان إذا تعذر الأصل في حقه فينتقل إلى البدل، صح؟ إذا كان انتقالك إلى البدل انتقال ضرورة، انتبه، فهنا يلزمك أن ترجع إلى الأصل بعد القدرة عليه حتى ولو بعد الشروع في البدل. ايش معنى انتقال ضرورة؟ يعني بمعنى أنه لا يجوز لك في لحظة من اللحظات أنك تنتقل من هذا الأصل إلى البدل إلا بعد تعذر الأصل تعذرا متحققا متيقنا. مثل الأصل في المرأة تعتد بماذا؟ بالحيض ولا بالأشهر؟ بالحيض. طيب إذا ارتفع حيض المرأة تنتقل الاعتداد بالأشهر، قال الله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. إذن اليائسة تعتد ثلاثة أشهر. طيب اعتدت شهرا ثم نزل عليها الحيض، ترجع. لماذا ترجع؟ لأن الانتقال من الاعتداد بالحيض إلى الاعتداد بالأشهر ليس انتقال رخصة وتوسع، لا، انتقال ضرورة، بمعنى أننا قد انقطعت في حقنا في حقها الأسباب حتى يعني في عود حيض إليها. خلاص الطبيب يقول ما في حيض، واللجنة الطبية تقول يا بنت المسلمين ما في حيض، حيض عند زنتي خلاص انقطع. فحينئذ خلاص الفقهاء يقول انتقلي. ومثال آخر، الإنسان الإنسان إذا عدم الماء فإنه ينتقل إلى التيمم. لكن انظر إلى ماذا قال الفقهاء: وينظر الماء في رحله ويفتش في رحل ما بجواره، وإن رأى نشزا علاه، وإن رأى طيرا يحوم في السماء قصده، وإن رأى شجرا قصده. الله الله، لماذا؟ لأن الانتقال هنا انتقال ضرورة، ما تنتقل إلا بعد انقطاع الأسباب في حقك انقطاعا كاملا. فهنا لو أن الإنسان صلى بالتيمم ثم قدر على الماء فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة ويتوضأ ويعود يرجع، لأن الانتقال انتقال ضرورة. لكن عندنا شيء ثاني وهو انتقال رخصة، بمعنى أنك لو تكلفت لأتيت بالأصل، لكن رفعا للمشقة عنك عذرتك الشريعة وتوسعت في الانتقال من الأصل إلى غيره. مثاله قالوا مثل الإنسان المريض الذي لا يرجى برؤه، يجوز أن ينيب عنه من يحج ويعتمر ولا لا؟ لكن لو أن هذا الإنسان أصلا قال لأبنائي احملوني أنا سأذهب للحج بنفسي، يا أبوي ما يصلح، يخشى عليك من المرض، يقول احملوني، بيزيد عليك المرض، نخشى عليك من الجراثيم هناك أو الوباء هناك ويصيبك شيء، احملوني. هنا تكلف ولا لا؟ جاء بالحج ولا ما جاء بالحج؟ إذن لماذا تجيز الشريعة أن يجيز؟ إذن صار الانتقال من الحج بنفسك إذا كنت عاجزا إلى الحج بغيرك انتقال ضرورة، بمعنى أننا نتيقن أنك لا تستطيع أن تحج بنفسك أبدا. الجواب لا، بل هو انتقال رخصة، بمعنى أنك لو تكلفت لحججت، فنا دارين لو تكلفت حجيته، بس مع ذلك ريحناك وقلنا حج بغيرك. فإذا كان الانتقال من الأصل إلى البدل انتقال ضرورة فيجب الرجوع إلى الأصل بعد الشروع في البدل، وإذا كان الانتقال من البدل عفوا من الأصل إلى البدل انتقال رخصة وتوسع وتيسير، فهنا لا يلزمك أن ترجع إلى الأصل بعد الشروع في البدل. هنا الآن كون الإنسان ينتقل من الحج بنفسه إلى الحج بنائبه إذا كان مريضا، هل هو انتقال ضرورة ولا انتقال رخصة؟ رخصة. إذن نحن نعرف الإجابة، بمعنى أنه لو شرع الوكيل في عنك فإنك بالخيار، إن شئت أن يتم حجه عنك أتمه وبرئت ذمتك ولا يلزم الرجوع إلى الأصل لأن الانتقال انتقال رخصة وتوسع، وإن شئت أن تحج بنفسك فتقول له قف عن الحج أو خذها عن نفسك أنا خلاص أبطلت وكالتك. تصير الحج عنه، قلب نية الحج لا حرج فيها، ما فيها شيء، فيها توسع أكثر من قلب نية الصلاة. فهمتم هذا يا جماعة؟ أضرب مثال بسيط. الإنسان إذا عدم الهدي وكان قارنا أو متمتعا ماذا يجب عليه؟ 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. طيب الإنسان يستطيع، رجل موثوق لو يقول، لو يتصل بس على واحد من زملائه يقول حول لي 5000 في حسابي، حولها، ويستطيع ولا لا؟ لكن هل يجب عليه ذلك؟ إذن انتقاله من الهدي إلى الصوم انتقال رخصة ولا ضرورة؟ رخصة، مو ضرورة. لو كان ضرورة لما أجزنا له أن ينتقل إلا بعد انقطاع كل الأسباب في توفر الأصل. فلو أنه شرع في الأيام، في صيام الأيام الآن، لو أنه شرع في صيام الأيام ثم قدر على الهدي، ها، لو أنه شرع في الأيام الآن، بدأ يصوم 10 أيام بس ما عاد كملها، فهو مخير. لماذا؟ لأن الانتقال انتقال رخصة. وضحت هذه؟ الحمد لله. مسألة، المحبوس الذي يرجى زوال حبسه وفك أسره، عفوا، المحبوس الذي يرجى زوال حبسه والمأسور الذي يرجى يوما زوال أسره، الأفضل لهم ألا يوكلوا، الأفضل لهم ألا يوكلوا من يحج عنهم ويعتمر. لماذا؟ لأنهم منزلون منزلة المريض الذي إيش؟ الذي يرجى برؤه. أحسنتم. مسألة، يجب على الوكيل أن يأخذ ليحج، لا يحج ليأخذ، فإن من أخذ ليحج فحجه مقبول عند الله وهو المأجور المثاب، وأما من حج ليأخذ فهذا ممن ابتغى إيش؟ الدنيا بعمل الآخرة، وهذا ليس له عند الله من خلاق. من يشرح لي هالمسألة هذه؟ ها سلطان، إذا حج يقصد المال فهذا ما له أجر. طيب، ومن كان مشتاقا إلى الحج ولكن ليس عنده مال ثم وجدها فرصة في من يوكله في الحج، قال فرصة أنا ودي أحج، فمنها أحج وأشوف تلك المشاعر وأكون مع المسلمين وأشهد دعوتهم، ومنها أبرئ ذمة أخي، فهذا هو المأجور. لماذا؟ لأن الحج عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بالنية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. مسألة، كم وصلنا الآن؟ 54؟ 52؟ إذا وصلنا 60 علمنا نوقف. ومنها أيضا، والحق أن المسلمين على شروطهم، والعرف محكم، بمعنى، انتبهوا، لو أنه بقي من نفقة الحج، نعم، لو أنه بقي من نفقة الحج، لو بقي من نفقة الحج مال، حج الوكيل عنك بالنفقة وبقيت منه مال، فلمن هذا المال الزائد؟ هنا نرجع إلى أمرين، نرجع إلى العرف وإلى الشرط. فإذا كان العرف المتقرر في هذه البلد أن ما زاد على النفقة في وكالة الحج فهو حلال بلال للوكيل، فالحمد لله نقضي بالعرف في هذه الحالة، لأن القاعدة محكمة، والعرف الجاري كالمشروط الساري، يعني كالمشروط الذي سرى شرطه بين المسلمين. طيب، إن لم يكن هناك عرف فنرجع إلى الشرط، فإن كان الوكيل قد اشترط أن ما زاد من النفقة فهو له، فالمسلمون حينئذ على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإن لم يكن ثمة شرط أو عرف، فالأصل أن المال لمن؟ يعني للموكل. أحسنت. إن لم يكن ثمة شرط أو عرف، فالأصل أن المال للموكل ولا ينتقل عن ملكيته إلا بشرط أو بعرف، ولكن الناس جرت عادتهم في مثل ذلك بالتسامح. نعم. مسألة، واعلم، واعلم أن الوكيل لا يجوز له أن يحرم إلا بالنسك الذي عينه له موكله، فليس اختيار النسك داخلا تحت اختيار الوكيل إذا عينه الموكل. من يشرح لي هذه المسألة؟ أيوة، أيوة وأنا وكيلك خلاص. طيب وإن أطلق؟ طيب الاختيار انتبه قسمان، اختيار ترجع مصلحته لي، انتبهوا هالقاعدة، واختيار ترجع مصلحته لغيري. فالاختيار الذي ترجع مصلحته لي مبناه على التشهي، اللي يناسب لي أبختاره. لو خيرت بين زوجتين، ما نبقال إن شاء الله عشان البيت قريب، لو خير فلان بين زوجتين، المصلحة في هذا الاختيار له ولا لا؟ فحينئذ يختار ما يشاء. لكن انتبه، إذا كان التخيير لمصلحة ترجع إلى غيرك فمبناه على الأصلح لا على ما يناسبك أنت. طيب وش اللي جاب هالكلام أصلا؟ فيما لو أطلق وقال حج عني جزاك الله خير، فأنت الآن بين ثلاثة أنساك، فيجب عليك أن تختار ما هو الأصلح لك ولا لا. شلون نقول الأصلح لك ولا لا؟ له ولا لك؟ أي نعم له. لماذا؟ لأن مصلحة الحج ترجع له. إذن خذوها قاعدة، إذا خيرت بين أمرين فإن كانت مصلحتها ترجع لك فمبنى الاختيار على التشهي والرغبة، وإن كانت مصلحتها ترجع لغيرك فمبنى الاختيار على إيش؟ إيش؟ على المصلحة. ولذلك إمام المسلمين مثلا مخير في الغزو في الأسارى بين أن يسترقهم أو يقتلهم أو يفاديهم أو يمن عليهم، مخير بين كم؟ طيب اختياره لمصلحة ترجع له هو ولا لعموم المسلمين؟ ينظر ما هو الأصلح للمسلمين. ولذلك تقول القاعدة تصرف الإمام على الرعية مناطه المصلحة. كم بقي على المغرب؟ ربع ساعة. طيب ناخذ كم بقى على 60؟ ها 7؟ طيب ناخذ لنا شوي. ومنها ايضا واعلم ان المزايدات، ايها الوكيل اعلم ان المزايدات في نفقة الحج من قبل الوكيل دليل على فساد نيته، فاتركه وخذ واختر غيره. قال والله كم نفقة الحج؟ قال والله 6000. قال لا والله انا لقيت اكثر، أنا والله لقيت أكثر، واحد معطيني 10000. قالوا طيب 10000 10000. قال لا أفرق السومة صارت بيع وشراء الله يستر. لا، إذا رأيت هذا الوكيل يزايدك ويجادلك في مثل هذه المسائل فاعرف أن نيته فيها دخن، فاتركه وابحث عن غيره من الصلحاء الطيبين. وبالمناسبة فمن أراد وكالة الحج فعندي بعض الناس من طلبة العلم يقومون بذلك من أهل مكة إن شاء الله، نرحب بذلك، بس على كل شيء بحقه طبعا. مسألة، أيها الوكيل لا يجوز لك أن تتوكل في الحج والعمرة في نسك إلا عن واحد فقط، وذلك أننا سمعنا أن بعض الناس يذهب إلى بعض دول الخليج قبل الحج بشهر ويظهر التنسك والصلاح ويستجمع ما استطاع من الحجج، يروح لذا الحي ويأخذ حجة، يروح الحي الثاني ويأخذ حجة، يروح لذا الحي الثالث ويأخذ حجة، حتى يستجمع يمكن 50 حجة. 50 حجة في 15000 لأنها من الخليج، الله يخوي مكسب. ها؟ ولكنه سحت ونار، فلا يجوز لك أن تحج إلا عن واحد. ولذلك تقول القاعدة نية النسك لا تعدد فيها، نية النسك لا تعدد فيها. مثل نية ايش يا جماعة؟ مثل نية صلاة الفريضة. لو صليت ونويت الظهر والعصر ما فيها تعدد، ظهر ولا عصر. لماذا قلت الفريضة؟ لأن النافلة تتعدد نيتها، فتصلي النافلة بنية تحية المسجد والراتبة وركعتي الوضوء. أما نية النسك فلا تعدد فيها يا أحبابي. هاشي خشرف واضح؟ للآن ماشي. ومنها أيضا مسألة، ولا نقف عند هذه المسألة حتى نبدأ إن شاء الله بعد صلاة المغرب في الكلام عن المواقيت وما يتعلق بها من تفاصيل وفروع وقواعد. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، أصبر، وأن ينفعنا بما علمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.